أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جريان الإصحاب في الشبهات الحكمية، وقلنا أن الأسئلة الموجهة نحو العلماء في هذه المسألة هي الأسئلة التالية: هل أن المولى تعالى أجاز لنا تقليد المرجع بشرط أن يكون حيا وواعيا، أي غير مغمى عليه وعاقلا لم يطرأ عليه الجنون، أم أجاز لنا تقليده حتى فيما لو طرأ عليه الموت بعد المرجعية، يعني هو الأمد الطويل، أو طرأ عليه الإغماء أو الجنون ولو بسبب أننا نقلد كتبه وكتبه باقية؟ طيب، يعني هل أن أمد جواز التقليد طويل عريض أو قصير؟ إيه؟ وهل أن المولى عز وجل حرم وطأ الزوجة إذا حاضت حتى تغتسل، هو الأمد الطويل، أو أنه جل وعلا حرم وطأها إذا كانت فعلا حائض بحيث لو نقت لكان وطؤها جائزا حتى ولو لم تغتسل، وهو الأمد القصير؟ وهل أن حكم الماء الذي تغير بالنجاسة هو نجس حتى ولو نقى تماما وصار صالحا للشرب حتى يزول التغير ويتصل، حتى يزول التغير ويتصل بماء معتصم، وهو الأمد الطويل؟ أو أن المولى تعالى حكم بنجاسته طالما هو متغير بالنجاسة فقط، بحيث لو زال التغير مثلا مثل ما اليوم عم بيغيروا مثلا بفرنسا أو غيرها لصار طاهرا من دون حاجة إلى اتصاله بالماء المعتصم، وهو الأمد القصير؟ وهل أن الكلب الذي وقع في المملحة سنين طويلة يبقى نجسا حتى يفنى بالدقة العقلية، يعني صار ملح عادي، أو أنه وهو الأمد طبعا الطويل، أو أنه يحكم بطهارته إذا صار ملحا بالنظر العرفي وهو الأمد القصير؟ قبل الدخول في البحث يجب القول بأنه لا شك أنه إذا تغير الموضوع قليلا بحيث بقي اسم الموضوع عرفان، أي بقيت الماهية عرفان، فإن حكمه يبقى قطعا وبالإجماع، كما إذا مرض المرجع أو صار أعمى فإننا يجب أن نقول بجواز البقاء على تقليده بالإجماع لبقاء الموضوع عرفان. وأما إذا تغير اسم الموضوع، أي حصل انقلاب في ماهيته، كما لو صار المني فرسا، فإنه لا يصح الاستصحاب بالإجماع، وذلك لوضوح ذلك من أدلة الاستصحاب التي مفادها أننا يجب أن نستصحب بقاء الحالة السابقة لنفس الموضوع مش لموضوع آخر، هذا صار موضوعا آخر. فلو صار المني فرسا مثلا فإن الموضوع بما أنه تغير فلا يمكن استصحاب النجاسة، وذلك لتغير الموضوع أو قل لتغير الحقيقة والماهية، وهذا بطبيعة الحال أمر إجماعي أيضا. أقول
ليش ضربت المثال بأنه المني صار فرس؟ ليش ضربت مش المثال أن المرجع مش أعمى مش عمى أو أصابه العمى أو أصابه الجنون؟ بدنا نقول أنه مات المرجع.
مثلناه بالسابق، ما التفت انت، ما التفت، ما مثلناه اذا مات.
اذا مات ضربت المثال على المرجع اذا عمى او الجنون او الموت
او الموت، قلنا الموت. هلا قضيه الموت جينا، هلا
هو تغير الموضوع،
جينا الحكي. الاقوال والاوجه في المساله، اولا في المساله عده اقوال واوجه اهمها ثلاثه. الوجه الأول، قد تقول نستصحب بقاء الحكم الفعلي، هذا قول مين؟ سيد الشهيد. كأن نستصحب الحرمة الفعلية لوطء الحائض التي نقت. أقول لا يمكن جريان استصحاب الحكم الفعلي المشعول مع غض النظر عن موضوعه، وذلك لأن الشك هو في بقاء موضوع الحرمة الذي هو علة الحرمة،
الحائض بعد الحيض.
إيه صح. وبتعبير آخر، لا يمكن إجراء الاستصحاب في المعلول، أي في الحكم الذي هو ظل لموضوعه، ونغض النظر عن موضوعه، وإنما يجب أن ننظر إلى موضوع حرمة الوطء في عالم الجعل. ومثاله ما لو أزلنا النجاسة عن المحل فإنه لا يصح أن نستصحب النجاسة كحكم مع زوال نفس القذارة كموضوع، وهذا أمر يجب أن يكون مسلما أيضا. طيب، وهذا أمر يجب أن يكون مسلما. الوجه الثاني، قال بعض الناس بأنه يجب إجراء استصحاب بقاء الموضوع إذا شككنا في مقومية الخصوصية الزائلة لموضوع الحكم. هذا قول مين؟ شيخ العظمة الصالي وصاحب الكفاية. لاحظت كمان سيد الشهيد يؤيد هذا القول. قالوا بأنه يجب إجراء استصحاب بقاء الموضوع إذا شككنا في مقومية الخصوصية الزائلة لموضوع الحكم، تمسكا بقولهم عليهم صلوات الله في عدة روايات: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. قالوا: وهذا ما يفهمه العرف من هذه الروايات، بل هذا ما يحكم به العرف على المستوى العقلائي أيضا، فإنهم يستصحبون بقاء الموضوع. فنحن كنا على يقين بوجود الموضوع، فهل تغير بهذا الطارئ الحاصل كموت المرجع أو نقاء الحائض أم لا؟ أو قل: هل هذه الخصوصية الزائلة كانت مقومة لموضوع الحكم أم لا؟ لا ندري، فنتمسك هكذا قالوا، فنتمسك بقولهم عليهم صلوات الله: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وبتعبير آخر، الإصحاب يقضي بعدم تغير الموضوع حتى يثبت ذلك. فلو مات المرجع مثلا وشككنا في مقومية الحياة للمرجع، فإن الموضوع قد تغير إلى حد ما قطعا، لكننا شككنا في هذا القيد المفقود، هل هو دخيل في موضوع الحكم أم لا؟ لا ندري، إذن يصح استصحاب بقاء الموضوع رغم شكنا بأصل بقائه. قالوا: وبالتالي نستصحب وجوب البقاء على تقليده حتى بعد موته، وذلك بتقريب أنه بموته لم يعدم، وأنما انتقل إلى عالم آخر فقط. أو قل: قوام الإنسان بروحه الإنسانية وعقله لا ببدنه، إن بدنه إلا مركب لروحه. وكذا لو تغير الماء الكر بأوصاف النجاسة، ثم أزلنا نحن أوصاف النجاسة بالدقة حتى صار نقيا صالحا للشرب، فقد تقول أيضا بلزوم استصحاب النجاسة. هكذا قالوا: نستصحب مثلا القذارة، نستصحب موضوع الحكم.
يعني إذا بدنا يجي للمرجع شو كنا نعمل؟ نعمل اتصال معه على عالم البرزخ ونحكي معه يعني
والله كيف يقول؟ أقول: يرد على هذا الوجه الثاني ما يلي. أولا، لا يمكن أن نستصحب بقاء موضوع الحكم، لأننا من الأصل ليس عندنا علم بجواز تقليد المرجع إلى ما بعد موته. هذا بحث اليوم، بلشنا احنا من هون بدرس اليوم، لأنه هوليك احنا كنا قايلينهم في الدروس السابقة، نحن بلشنا لا من هون. أولا، لا يمكن أن نستصحب بقاء موضوع الحكم، طيب، لأننا من الأصل ليس عندنا علم بجواز تقليد المرجع إلى ما بعد موته، فنحن من الأصل ليس عندنا علم بجواز تقليده حتى بعد موته، فماذا نستصحب؟ أما في الشبهات الموضوعية، فنحن حينما كنا نستصحب، عليك السلام يا حسين وأجرك الله، الله يجزك يا رب، الله يجزك يا رب. أحسنت، طيب. أما في الشبهات الموضوعية، فنحن حينما كنا نستصحب طهارة الثوب بسبب عدم علمنا بطروء النجاسة عليه، لم يحصل عندنا شك في طول أمد طهارة الثوب، وإنما عندنا علم ببقاء طهارة الثوب طالما لم تطرأ نجاسة، ولو لمليون سنة يبقى الثوب طاهرا. لكن في الشبهات الحكمية الشك إنما هو في طول أمد المرجعية. فقضية الشبهات الحكمية غير الشبهات الموضوعية، هذا ما أوقف علماءنا.
مولانا ممكن يرد تساؤل كبير على كلامهم إنه بقى على التقييد وكذا، ممكن يصل مع أحد العلماء يصل إلا إذا ما خرج إلا ما خرج بالدليل إنه بصير فينا نقلد الميت.
ابتداء ابتداء معقولة مظبوط الحكي. ثانيا إن تغير موضوع الحكم الذي سبب عندنا الشك في بقاء الحكم وزواله هو أشبه شيء بموضوع قاعدة اليقين، فكما كنا نشك هناك بنفس اليقين السابق فقالوا بعدم صحة استصحاب اليقين السابق لأن نفس اليقين السابق تزلزل في قاعدة الاستصحاب، فكذلك هنا تماما نفس اليقين بوجود موضوع التقليد تزلزل أصل متزلزل الأصل، ونفس اليقين ببقاء موضوع حرمة الوطء متزلزل أيضا من الأصل متزلزل، مش تزلزل لازم أقول متزلزل. نفس اليقين بوجود نفس لحظة لا هيدي لا
لأن نفس اليقين
لا لا هيديك الشيخ هيديك عم شبهها بقاعدة اليقين عمولني لأن نفس اليقين السابق تزلزل وين بقاعدة اليقين، فكذلك هنا تماما نفس اليقين بوجود موضوع التقليد متزلزل من الأصل يعني بالمقدار طبعا الزائد، ونفس اليقين ببقاء موضوع حرمة الوطء متزلزل وهكذا، فلا يقين سابق ببقاء موضوع الحكم يعني موضوع جواز التقليد هنا وموضوع حرمة الوطأ في مثال الحائض، فضلا عن أن نقول لقد تزلزل يقيننا السابق، لا من الأصل ما عندنا يقين. الوجه الثالث وهو الأخير اليوم الأخير اللي أزي بالرد على جريان الأصحاب في الشبهات الحكمية، الوجه الثالث وهو الصحيح أن يقال بأن الأصل هو عدم جعل الحكم الزائد المشكوك، هيدا رأينا، فلو نقت الحائض فإنه لا يصح جريان استصحاب حرمة وطئها، لا يصح جريان استصحاب حرمة وطئها، وذلك لعدم علمنا من الأصل في عالم الجعل بحرمة وطئها إلى حين الاغتسال مع علم، وكذا لو جن المرجع أو أغمي عليه فإنه لا يصح أن نستصحب وجوب البقاء على تقليده، وذلك لأننا لا نعلم في عالم الجعل بأصل جواز تقليده إذا مات أو إذا جن أو إذا أغمي عليه، فإن قلت نحن إنما نقلد العلم ولا نقلد الشخص قلنا هذا غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لجاز تقليد الميت ابتداء تأييدا لقول الشيخ خليل حجيج عليه السلام. إذن يجب أن ننظر دائما إلى عالم الجعل، هل أن المولى تعالى جعل النجاسة للماء المتغير فعلا حتى إذا زال التغير حتى ولو من دون الاتصال بالماء المعتصم فقد طهرا يعني هو الأمد القصير، أو أنه جعل النجاسة للماء الذي تنجس حتى تزول النجاسة ويتصل بالماء المعتصم وهو الأمد الطويل، الأصل هو عدم جعل النجاسة للمقدار الزائد وهو اتصاله بالماء المعتصم أيضا، بمعنى أننا لا نعلم بالجعل الزائد، فنحن إذن بريئو الذمة وفينا نتبع بالجعل الزائد شو قاعدة الطهارة أو قل أصالة الطهارة أي. فنحن إذن بريئو الذمة فنحن طب بمعنى أن لا نعلم كذا لحظة شوي بس لحظة بس بدي أقول الشيخ لي هون بدي أزبطها مع أن لا نعلم بالجعل الزائد فنرجع إلى أصالة الطهارة،
فنحن إذا
بريئين ما بدناش بريئ الذمة.
طب مولانا
اللي
مولانا أنا تنجس عندي كوب ماي كوب ماي مش تغير لونه، هذا عم يحكي إن كان كور
هو كور
كان كور
إيه كور من الأصل كور هذا مثال، هذا هلا ممكن واحد مثلا بالفقه أن لا يوافق، بس أنا عم أحكي لها بالأصول.
أنا فقهيا ما بقدرش أوافق، لأنه مثلا عندي بريق طاهر إيه؟ مش ضروري يكون كره نقطة، لا غير فيه
لا
ولا
لون. بالفقه بالفقه عالم آخر. أما روايات الأصحاب، انتبه لي هلا، فكل رواية الأصحاب واردة في الشبهات الموضوعية مش في الشبهات الحكمية، هذا اللي بدي أقوله هلا. أما روايات الأصحاب فهي واردة فيما لو كان اليقين السابق باقيا وقد حصل الشك في طروء ما يرفع حكم المتيقن، كما لو كنا نعلم أننا قد توضأنا منذ ساعة ثم شككنا هل ترى النوم علينا أم لا. سمع؟ وكما لو كنا نعلم بطهارة الثوب أمس ثم شككنا في طروء النجاسة عليه، وكما لو كنا نعلم بأننا قد صلينا 3 ركعات وشككنا في الاتيان بالرابعة. ففي كل هذه الحالات اليقين السابق لم يتزلزل. أني قطعا توضيت منذ ساعة وشكيت هلأ هل طرأ علي النوم أم لا، خفقت خفقة أو خفقتين كما في الرواية، كان الثوب طاهرا أمس، جيت اليوم على الحوزي شككت بطرطشة السيارات هل المجرير طاهرة نسي ما بعرف، شككت في طرق النجاسة على هذا الثوب الذي طهرناه بالأمس. طيب إذن كل الروايات الواردة في أدلة الأصحاب شو هي؟ أحسن، في الشبهات الموضوعية، براو عليك. وأما في موت المرجع أو جنونه أو نقاء الحائط فقد تغير نفس الموضوع، تغير ولو قليلا. فروايات الأصحاب إذن غريبة عن موارد الشبهات الحكمية.
شو قليلا؟ أقلهم 10 عادين نوصل إلى المرجع أحيانا لما تقلوا الواحد الصلاة وإحنا
طيب. إذن الشبهات الموضوعية في أمثلة الروايات، إذن الشبهات الموضوعية في أمثلة الروايات التي لم تتغير فيها الموضوعات غير الأمثلة في موت المرجع وجنونه ونقاء الحائض التي تغيرت فيها نفس الموضوعات ولو قليلا، تغيرت ولو قليلا. هذا الاختلاف بين الحالتين هو الذي سبب وجود شك عند بعض العلماء في صحة الأصحاب في الشبهات الحكمية. وقد ذهب الأمين الإسرائيلي والمحقق النراقي وسيد الخوئي، وأظن أيضا الفاضل التوني، أظن لأنه قرأت عنده كلام قريب جدا هالكلام هذا. وقد ذهب الأمين الإسرائيلي والمحقق النراقي وسيد الخوئي إلى لأنه هو بيقول بعدم جرائم الأصحاب في الأحكام التكليفية وجرائم الأصحاب في الأحكام الوضعية، ممكن يكون قصده هيك يعني من خلال كلامه كله قريته كله طبعا، فيظهر منه لما بيقول بعدم جريان الأصحاب في الأحكام التكليفية بتعبيره وجريانه في الأحكام الوضعية يقصد هيك، والله العالم. وقد بسأل إلى الاحتياط ما كتبته لأنه كلامه مش مصريح كتير، بس هيك كظهور يعني. وقد ذهب الأمين الإسرائيلي والمحقق النراقي والسيد الخوي إلى عدم جريان الأصحاب في الشبهات الحكمية. فإن قلت لماذا لا نجري الأصحاب في مرحلة الجعل؟ إيه؟ ليش ما بتجري الأصحاب في مرحلة الجعل؟ قلت لا يمكن جريان الأصحاب في مرحلة الجعل لأن الأحكام في مرحلة الجعل دفعية عرضية لا استمرار فيها يا شيخ، بمعنى أن ثبوت جواز تقليد المرجع الميت ليس استمرارا في عالم الجعل لجواز تقليده ميتا. لاحظ شوي، لجواز تقليده حيا، اشتباه. بمعنى أن ثبوت جواز تقليد المرجع الميت ليس استمرارا في كذا لجواز تقليده حيا. بمعنى أن ثبوت من عود العيدة جواز تقليد المرجع الميت ليس استمرارا في عالم الجعل لجواز تقليده حيا، أو قل ليس الحكم بجواز تقليد الميت تابعا للحكم بجواز تقليده حيا، ما في تبعيه استمراريه، ما في، بل كل موضوع له ملاكه، فحتى لو بقي نفس الحكم الا انه شخص اخر، حكم اخر، لا نفس الحكم السابق. عرفت؟ فلا قابلية لجريان الاصحاب في عالم الجعل، هلا فيه يعني في عالم الجعل، وانما هناك لكل موضوع حكم، فلا شك ولا خلاف في هذا الامر، وذلك لعدم دخالة العبد في مرحلة الجعل الواقعي. فالاستصحاب حكم ظاهري مورده الشك في تغير موضوع الحكم، ومجراه مرحلة الظاهر لا مرحلة الجعل، فإن مرحلة الجعل هي بيد الله وحده، ولا يحق لنا نحن، لا يحق لنا استصحابه، يعني استصحاب كذا لا يحق لنا، استصحاب بالضام لنا فعل يحق، ولا يحق لنا نحن استصحاب الأحكام في عالم الجعل. ومعنى عدم جريان الأصحاب في الشبهات الحكمية هو عدم جريان الأصحاب في الأحكام التكليفية. هذه أخذتها من الفاضل التوني، هالجملة هاي أخذتها من الفاضل التوني. لا، هو ما بيقول هيك، هو بيقول لا يجري أصحاب في الأحكام التكليفية. طب ما انت فكر فيها، قلت انا شو يعني يجري اصحاب في الاحكام التكليفيه بتعبيره هيك؟ قلت انا معناته في الشبهات الحكميه، ولا شو معنى كلامه يعني؟ لذلك حولت كلمته للكلمه هاي، بيان ذلك. لا شك في ان القائل بعدم جريان الاصحاب في الشبهات الحكميه سوف يقول بعدم جريان الاصحاب في الاحكام التكليفيه، وذلك لان الثانيه نفس الاولى، لكن بتعبير آخر لا أكثر. فإنك إن شككت في بقاء الحكم التكليفي لتغير موضوع الحكم ولو قليلا، فإنك تشك في بقاء الحكم التكليفي الكلي لا الجزئي. فإنك تشك في بقاء الحكم التكليفي الكلي، أي لن يكون شكك بحال إلا في الشبهات الحكمية لا الموضوعية. طيب، ولذلك فإن القائل بجريان الإصحاب في خصوص الشبهات الموضوعية هو يجري الإصحاب في خصوص الأحكام الجزئية لا غير، لا في خصوص الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الجزئية، عفوا، بل في خصوص الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الجزئية، لا في نفس الأحكام الكلية أصلا. يعني أنت لما عم تجري الاستصحاب فأنت عم تجري إصحاب في الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الجزئية. كيف يعني؟ يعني أنت اليوم مثلا النوم ناقض للوضوء، عم تجري إصحاب بعدم النوم. عقد الزواج ينتج الزوجية، عم تجري إصحاب بعدم حصول عقد الزواج، وهكذا. ولذلك قلت هون هالكلمة هاي، ولذلك فإن القائل بجريان الاستصحاب في خصوص الشبهات الموضوعية هو يجري الاستصحاب في خصوص الأحكام الجزئية لا غير، يعني المكلف يجري الاستصحاب في خصوص الشبهات الموضوعية وموردها فقط الأحكام الجزئية، بل يجري الاستصحاب في خصوص الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الجزئية. لا يجري العامي الإصحاب في نفس الأحكام الكلية أصلا. هذه الملاحظة، توضيح ذلك من الأحكام الوضعية. أولا، أنت تعلم أمثلة الأحكام الوضعية، ولنمثل لذلك بالأمثلة التالية. هلا بنجيب أمثلة الأحكام الوضعية، من جبنا مثلين ثلاثة أربعة. النوم ناقض للوضوء، حكم وضعي شرعي وضعي. عقد الزواج ينتج الزوجية، طبعا مع الشرائط. ترجع المعتدة بالعدة الرجعية بمجرد الوطئ، واضحة. كمان يشترط في الطلاق أن تكون الزوجة المدخول بها في طهر لم يوقعها فيه، واضحة. هذه أحكام شرعية وضعية. كلام الآدميين عمدا في صلاة يبطل الصلاة، كمان حكم شرعي وضعي. إتلاف مال الغير سبب للضمان، حكم الشرعي الوضعي، وهكذا فيك تجيب 100 200 مليون فيك تجيب، ما مشكله. هذه كلها احكام شرعيه وضعيه. فاذا عرفت هذا فاعلم اننا ان شككنا، سمع، ان شككنا في حصول سبب الحكم الشرعي الوضعي فالاصل هو عدم حصوله. فاذا شككنا في حصول النوم الاصل عدم حصول النوم. إذا شككنا في حصول عقد الزواج الأصل عدم حصول عقد الزواج. إذا شككنا في حصول وطأ الأصل عدم حصول الوطأ. إذا شككنا في صدور كلام الآدميين عمدا فالأصل عدم، وهكذا. وكذلك في حالة الشك في كونها في الطهر أو في الحيض فلا أصل هنا لأنهما متواردان عليها فيجب الاحتياط، لأنه ما في دول أصل عدم كونها في الطهر، لأنه في دول أصل عدم كونها في الحيض لأنهما متواردان عليها. هم بتقول وأما في حالتي وأما في حالة كون الشك في كون الفطر كذا فلا أصل هنا. طيب، وكذلك الأمر إن شككنا في حصول السبب أو الشرط لترتب الحكم التكليفي فالأصل عدم حصول الزوال، زوال الشمس الأصل عدم حصول الاستطاعة للحج، وهكذا. كما لو شككنا في حصول دلوك الشمس ليترتب وجوب الصلاة فالأصل عدم دخول الزوال، عدم دخول، خلينا نفس المثال، الدلوك. وكما لو فحصنا في مالنا فشككنا بعد الفحصين في حصول شرط الحاج وهو الاستطاعة فالأصل عدم حصول الاستطاعة. أنت فتشت يا أخي بالجرور بدفاترك بكل شيء صار معك 3000 دولار، هلا انت رحت لعند الشيخ قلت له والله مولانا انا زلم شاكك في عندي هالدكان الصغيره اذا بتروح بدي اعطل لي 20 22 يوم، انا بقول اظن هذا الشيء ما بكفي لانه اكيد بدي اخلي مع العائله شيء مصاري، مزبوط، ويمكن 3000 ما يكفوني، ارجع لهون مكسور علي مثلا شيء مليون ليره ديون، مليونين ليره ديون، اظن ما بكفوا. فمع الشيخ شو بيقول لك الشيخ؟ الأصل عدم حصول الاستطاعة. وكما لو حصل الشك في طروق الحيض فالأصل عدمه، طرأ الحيض أم لا الأصل عدمه. مما ذكرنا تعرف أننا لم نستصحب نفس القضايا الشرعية. طيب خليني بس بعد لي دقيقتين وخلاص. مما ذكرنا تعرف أننا لم نستصحب نفس القضايا الشرعية وضعية كانت أو تكليفية، إنما استصحبنا عدم الأسباب والشرائط والموانع. والسبب في ذلك ما عرفته قبل قليل في جريان الأصحاب في الشبهات الحكمية من عدم جريان الأصحاب في عالم الجعل. نحن ما بنستصحب نفس الأحكام لأنه بيد الله جل وعلا وليس بأيدينا، أو قل نحن لا نستصحب عدم السببية أو عدم الشرطية أو عدم المانعية، نحن لا نستصحب الأحكام الشرعية وليس لنا إلا أن نجري عدم حصول النوم وعدم حصول النجاسة. أظن لحد اليوم كافي والحمد لله رب العالمين.